بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم هذا الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يجعل عيدنا سعيدا وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال والآل، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، يستاهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان ماذا بعد رمضان. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 للمشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. الكلمة لكم فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد جرت العادة أن يكون الحديث بعد انتهاء موسم شهر رمضان المبارك عن الأعمال الصالحة بعد رمضان، وذلك حتى لا يظن النظان بأن العبادات تنقطع والطاعات تترك، ولذلك يكثر الخطباء وأئمة المساجد والوعاظ والدعاة وأهل الصلاح يكثرون من الحديث حول هذا الأمر لأهميته، لأن الواقع أن كثيرا من الناس يصاب بالفتور بعد انتهاء موسم شهر رمضان، وهذا على خلاف المقصود الذي أراد الله جل وعلا من العباد أن يستمروا على الطاعة وعلى العبادة وأن تكون عباداتهم لله جل وعلا ديمة، فإنه ليس للعمل المقطوع عند الله تعالى قيمة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أهل العلم: اليقين هنا الموت، بمعنى أنه ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. صحيح أن الله جل وعلا وهبنا مواسم للخيرات ومنحنا مواسم لعمل الصالحات وأعطانا هذه الهبات جل وعلا وتقدس ليزداد الإيمان وليقوى اليقين ولتعظم الحسنة ولتكفر السيئة ولتمحى الخطيئة وليعيد الإنسان صياغة نفسه من جديد، فيكون أقرب إلى الله جل وعلا من أي وقت سابق. ولكن هذا لا يعني بأن الإنسان حينما ينتهي هذا الموسم يودع الطاعات والعبادات، بل يجب عليه أن يحرص عليها حرصا شديدا. وأجمل شيء في هذا أن يكون عمل الإنسان ديمة، بمعنى أن يكون للإنسان عملا متوازنا، لأن من الناس وللأسف الشديد من تجده يقبل على العبادة إقبالا شديدا ثم ينقطع، وهذا لا شك بأنه يعني لم يسر على المنهج الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والمتأمل في عبادات النبي عليه الصلاة والسلام يجد عجبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مثلا صلاته متوازنة، فكان كما يقول بعض أهل العلم من ذوي التحقيق والاستقراء لحياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي تقريبا في اليوم 40 ركعة، بمعنى أنه يصلي الفرائض الخمسة وهي 17 ركعة أو 17 ركعة، ويصلي 11 ركعة من الليل، ويصلي أيضا يصلي السنن القبلية والبعدية 12 ركعة، فهذه 40 ركعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها في الغالب، أحيانا قد يزيد، مثلا كان يحيي ما بين العشاءين يعني المغرب والعشاء، وأحيانا يصلي الضحى عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يصلي قبل العصر أربعا، لكن الأصل أن عمله كان بمثل هذا التوازن. بالنسبة للصيام تجده يصوم الاثنين والخميس، ويصوم الأيام البيض الثلاثة، ويصوم مثلا من عشر ذي الحجة، ويصوم الذي يتأكد منه وهو يوم عرفة، كذلك يصوم يوم عاشوراء. فهذه هي يعني هذا صيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يواظب على العبادات وأن يواظب على الطاعات، وأن يعلم بأن هذا الموسم العظيم الذي مر عليه إنما شرع له وأحياه الله وأبقاه حتى يدركه ليلتزم العبادات وليواظب على الطاعات وليفعل القربات التي تقربه إلى رب الأرض والسماوات، وأن لا يكون ممن يعني كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولذلك بعض الناس إذا انتهى رمضان عاد إلى ما كان عليه من الفجور والعصيان ومن يعني التهتك ومن فعل المعاصي وترك الطاعات وترك العبادات. وحقيقة ينبغي الإنسان أن يتذكر بأن الله تعالى من عليه وأنعم عليه بإدراك هذا الموسم حتى يستظل بظلال الإيمان، وأيضا ربنا جل وعلا أعطاه هذه المنحة حتى يبقى في دائرة الإيمان ودائرة الخير والصلاح، وهي لك لا عليك، فهذه أجور لك حينما تعملها بإخلاص نية وبإصلاح طوية وبسير على خطى خير البرية صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيما يتعلق بمسائل الأجر والثواب الذي تحصل عليه، وهي سبب من أسباب نجاتك يوم القيامة. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يواظب على الأعمال الصالحة، وأن يعلم بأن الأعمال بالخواتيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالخواتيم، والإنسان ما يدري ما يختم له، فهو يبذل الأسباب التي تعين على أن يكون من أهل خاتمة السعادة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يحفظني وإياكم، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يوفقنا لما فيه رفعتنا في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله
يبارك فيك. الله يحفظك أبو عبد الله.
والدك هل يعطي ست صبر؟ الحمد لله هنا في معنى الجماعة صاموا نهار ثاني عيد، هل يجوز ولا يبعد ثلاث أيام؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني، السؤال الثاني طبعا بارك في عندي واحد من الأولاد يداوم بالشارجة يومية على الخط.
نعم.
يومية على الخط، يقول ما أدري كذا يعني هل يصلي قصر الظهر والعصر يومي، يعني هو خط استجبار عليه، وقاعد يقول أصلي بالدوام قصر، وقاعد يصلي بالدوام يوم صلى الظهر في البيت هنيا خفاضي الظهر كسر ويرقد يرقد. فهل يجوز يعني يصلي يوميا على قصر؟
وين هو ساكن؟
منك من 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 يذهب من الفجيرة ومن الكلبة؟
لا من دبا.
من دبا، من دبا إلى الشارقة يوميا. إن شاء الله إن شاء الله.
زين، السؤال الثاني عن ست الصبر، الحمد لله على صمت أصوم الخميس بدل الأول، لكن الحين ريت حسبت يعني إذا صمت يوم الأحد ابتدي من الأحد الليل الخميس، هي عندي أيام البيض وهي الخميس والاثنين مع بعض،
ان شاء الله.
يعني واحد من الاحد الى الخميس.
يعني تجمع ايام البيض مع الاثنين والخميس مع الست من شوال. مع ست من شوال.
يعني ست من شوال.
ان شاء الله.
يعني يوم الاحد الافطار ان شاء الله يوم الجمعه.
الجمعه
طيبه يوم الاحد يوم السبت.
ان شاء الله ان شاء الله. واضح ابو عبد الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. تسمع ان شاء الله اجابه الشيخ. ابو احمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير وتحياتي اليكم
وياك.
طاقم الإذاعة الفاضل ولفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي جزاكم الله خير.
حياك الله.
حياك الله.
إني أحبكم في الله.
حبك الله يا أخي. أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير. شيخ عزيز لو تكرمت صليت العصر إمام بزملائي في العمل غرفة مخصصة للصلاة فسهوت في الركعة الثالثة وجلست سؤالي عن سجود السهو يعني فجلست وسلمت بعد انتهائي من الركعة الثالثة فزملائي المأمومين نبهوني اني صلينا ثلاثة انا قلت لهم صلينا اربع اقول له اكد انهم ثلاثة فقمت كبرت واتيت بركعة رابعة ثم سجدت سجود السهو بعد التشهد بعد الانتهاء من
بعد السلام
نعم بعد قبل السلام
قبل السلام
ثم سلمت وخرجت من الصلاة
إن شاء الله
كان يوجد زميل لينا متأخر عنا بركعة فسجد هل هو يلزمه سجدته والفعل اللي أنا فعلته هل هو صحيح أم خطأ وما هي أحكام سجود السهو
إن شاء الله
متى نسجد قبل سجود السهو قبل السلام ومتى نسجد بعد السلام وجزاكم الله خير
جزاك الله خير أبو أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعني.
كيف ابو احمد
كنا عايزين رقم هاتف الشيخ
تاخذه من المخرج
جزاك الله خير
جزاك الله خير ابو احمد حياك
الله
الله يحفظك الله يبارك فيك عليكم السلام نعم نجيب فضل الشيخ على الاسئله ابو عبد الله فضل الشيخ يسال عن صوم ثاني ايام العيد يقول حكم ذلك
الحمد لله بالنسبة للعيد هو اليوم الأول وهو الذي يحرم صومه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله قد أبدلكما بيومين أو بعيدين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى ولذلك اليوم الذي يحرم صومه هو اليوم الأول من أيام عيد الفطر اليوم الأول أما اليوم الثاني فهو يوم صوم لمن شاء فإذا أحب الإنسان أن يقضي ما فاته من رمضان فله أن يصوم في اليوم الثاني ومن أحب أن يبدأ صيام الست من اليوم الثاني فله ذلك ولله الحمد والمنة وكراهية بعض العلماء ليس عليها دليل فإن من أهل العلم من كره أن يصوم مباشرة وذلك لجملة من الاعتبارات ذكروها فيما يتعلق بإظهار الفرح والسرور في هذا اليوم والجواب بأن هذا يكفي في اليوم الأول فمن أحب أن يصوم من اليوم الثاني من أيام شوال فله ذلك سواء كان صوم قضاء أو صوم نفل صوم نفل يعني صيام الأيام ستة من شوال نعم
أيضا فالشيخ يقول ابنه يعمل في الشارقة يذهب يوميا من دبا إلى الشارقة للعمل فيقول حكم أن يجمع ويقصر الصلاة
الحمد لله ما بين دبا والشارقة مسافة قصر ولله الحمد فمن سافر من دبا إلى الشارقة أو من الشارقة إلى دبا فإنه يقصر ويجمع ولله الحمد والمنة لكن بالنسبة لحالة ابنه كحالة كثير من الشباب الذين لهم وظائف مثلا ويذهبون إلى هذا العمل يوميا فإن هؤلاء في واقع الأمر إذا وصلوا إلى مكان العمل فإنهم لا يترخصون برخص السفر وذلك لكون هذا العمل يمثل إقامة ثانية لهم وأما في الطريق فيجوز لهم القصر والجمع لأن يصدق عليهم أن يقال بأنهم مسافرون فعليه يا أخي الفاضل بالنسبة لابنك إذا كان في الطريق له أن يجمع وأن يقصر وأما إذا كان في داخل البلد في الشارقة في محل العمل فإنه يصلي صلاة مقيم يصلي صلاة مقيم ولو افترضنا أن ابنك مثلا دخل عليه وقت الظهر وهو في الشارقة في مكان العمل ثم لم يصلي ما صلى بعد ثم سافر قبل العصر وأدركه الأذان أذان العصر في الطريق فله أن يجمع وأن يقصر بين الظهر وبين العصر لأنه لا يشترط في أصح قولي أهل العلم لمن يرخص له بالفطر أن يغادر قبل الأذان، عفوا يرخص له بالقصر أن يغادر قبل الأذان، لا يشترط ذلك. ولذلك أخي الفاضل أخبر ابنك بأنه في مكان العمل لا يترخص لا بقصر ولا بجمع، وأما في الطريق فله ذلك والحمد لله.
ساك الخير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. أبو عامر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير عن البرنامج المفيد جدا.
الله يحفظك، تفضل أبو عامر.
عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
لو سمحت، أنا من 4 أو 5 سنوات أحاول الذهاب إلى الحج، وما تيسرت أموري بسبب العمل وأمور مادية. طيب.
نعم.
لي أخت مقيمة في مكة.
نعم.
هل أستطيع أن أقول لها أن تحج عني علما بأني حاجز من أكثر من 16 سنة مرة من 16 سنة وأنا شاب وصحتي جيدة عادي
إن شاء الله؟
يعني أنا أسف بس عادة نسمع الأسئلة أنه حج عن والدي المتوفى أو حج عن والدي اللي لم يستطيع الحج.
إن شاء الله.
أنا حاجز من 16 سنة وصحتي جيدة وأنا شاب يعني.
واضح أبو عامر، واضح.
لك جزيل الشكر.
جزاك الله خير أبو عامر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. أبو عبد الله فضل الشيخ يقول حكم الصوم الأحد أو يوم الاثنين أو الخميس بنية الاثنين والخميس، أيضا بنية الست من شوال، وأيضا بنية الأيام البيض، يعني يجمع 3 نيات.
الحمد لله. بالنسبة لتداخل العبادات فإن أهل العلم يذكرون بأنه يمكن أن تتداخل العبادات التي هي من جنس النوافل، فيدخل بعضها بعضا، فالعمل واحد والأجر لعملين، لكن يضبطونها بضابط، وهي أن كل عبادة ليست مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء، فيدخل بعضها ببعض. وعليه ما ذكره الأخ السائل من كونه يصوم يوم الاثنين بنية الاثنين وبنية 6 من شوال وبنية الأيام البيض، يرجى من خلال هذه القواعد التي يذكرها أهل العلم، يرجى أن ينال نية الأيام الثلاثة هذه أو الأوصاف الثلاثة في هذه الأيام، فإذا نوى بهذا لعل الله عز وجل أن يكتب له أجر الأيام الثلاثة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف
وفضيلة
عزيز فرحان العنزي وخوين ناصر صالح وأحمد نور والمستمعين.
أياك الله أبو عايدة تفضل.
كنت أسمع المحاضرة لفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان.
نعم.
أو على ما أتذكر على مواقع التواصل الاجتماعي في حديث سمين بيقول أن البعض هذا كلام طبعا فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان أن البعض يكذب بناء على رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم في المواقف المعروفة. طبعا فعلا بعض الناس يمكن يلاحظ أو يرى أن هذا الموضوع أو هذا الموقف يتساوى أو يتعادل مع المواقف اللي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فياريت فضيلة الشيخ يبين لنا هذا الموقف أكثر وأكثر. السؤال الثالث أو الثاني، أيهما أصح، قول والله أعلم أم والله العالم؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير أبو عايدة. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
نعم. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير وجزاكم الله خير على هذا البرنامج.
سيك بالعافية، تفضل أبو عبد الله.
جزاك الله خير. شيخنا الكريم، أختين أختان تريدان السفر لوحدهما سياحة، هل هذا جائز أم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. أبو أحمد فضل الشيخ يقول صلى العصر إماما لزملائه بالعمل، ويقول سهى في الركعة الثالثة جلس وسلم، يقول بعد السلام يعني نبه من زملائه أنه صلى 3 ركعات، فيقول كبرت أتيت بركعة ثم سجدت للسهو قبل السلام، فيقول حكم ذلك؟ وأيضا يسأل فضل الشيخ عن حكم الشخص إذا يقول كان هناك شخص متأخر بركعة، أيضا يقول هل هذا الشخص يلزمه سجود للسهو؟ ويسأل فضيلة الشيخ عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للحالة التي مرت على الأخ السائل ومعالجته لها، فإنه قد أصاب في هذا ولله الحمد والمنة. وصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل أنه صلى إماما في صلاة العصر بأصحابه، ثم جلس في الركعة الثالثة وسلم، ثم نبه على أنه قد ترك ركعة فقام وأكمل الصلاة ثم سجد قبل السلام وسلم، فإن فعله في واقع الأمر فعل صحيح. يبقى قضية سجوده قبل السلام أو بعد السلام، هذه مسألة ليس فيها إجماع، ولذلك من أهل العلم من يذهب إلى أن سجود السهو مطلقا يكون قبل السلام لأنه في داخل الصلاة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن سجود السهو دائما يكون بعد السلام، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن سجود السهو يفرق بين النقص والزيادة، فإن كان نقصا فهو قبل السلام وإن كان زيادة فهو بعد السلام. والواقع في صورة مسألة الأخ السائل أنه اجتمع عنده نقص وزيادة، أما النقص فهو قد أنقص ركعة وأتى بها، وأما الزيادة فهي الجلسة للتشهد الأخير ومع التشهد الأخير، هذه كلها تعتبر زيادة. وعلى العموم الأمر في هذا واسع ولله الحمد، فاجتماع نقص وزيادة وكونك سجدت قبل السلام فعلك صحيح ولله الحمد والمنة. الجواب على الشطر الثاني من السؤال أن من دخل مسبوقا ولم يدرك خطأ الإمام فإنه لا يسجد للسهو. فالرجل الذي دخل المسجد الآن وأنت قمت فأتيت بهذه الركعة، إنما أدرك الركعة الأولى بالنسبة له، أو كونه مثلا دخل في الركعة الأخيرة مثلا اللي هي الثالثة وأنت تعتقد بأنها الرابعة، فهو لم يدرك الخطأ، ولذلك لا يتابعكم في مسألة سجود السهو، وإنما ينفرد ويتم صلاته. أما ما يتعلق بأحكام سجود السهو، فإن سجود السهو إنما شرع لجبر النقص الحاصل في الصلاة أو الزيادة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن سجود السهو يجبر النقص في الصلاة، وأيضا فيه ترغيم للشيطان إذا كانت الصلاة تامة أو فيها زيادة. وسبب سجود السهو إما نقص أو زيادة أو شك، إما نقص أو زيادة أو شك. فإذا كان النقص في ركن من الأركان فإنه لا يجزئ إلا أن تأتي بالركن كاملا ثم تأتي بسجود السهو. وأما إذا كان في واجب من الواجبات فإن كنت قريبا منه تأتي به، وإن كنت بعيدا عنه بحيث تلبست بركن آخر فإنك لا ترجع إلى الواجب، لأن الركن أقوى من الواجب، وإنما تجبره فقط بسجود السهو. وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة ونسي التشهد الأول فقام وتلبس بالركن الذي هو الركعة الثالثة فسبح به الناس، قال سبحان الله، فأمرهم بالقيام، يعني برفع يديه يشير إليهم أن قوموا، ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان زيادة ركن أو زيادة واجب، فإن الإنسان يسجد للسهو، فإن في هذا ترغيما للشيطان وقد تمت العبادة والصلاة. وكذلك الشك بشرط أن لا يكون وسواسا، لأن من الناس وللأسف الشديد من عنده شك دائم وهو وسواس في واقع الأمر، ما من صلاة تمر عليه إلا وقد وسوس فيها، وهذا غلط. فهذا الواجب عليه أن يعصي الشيطان وأن لا يتبعه في هذه الوسوسة، وعليه أن يثبت على صلاته. أما إذا طرأ على الإنسان شك مثلا، يحصل أحيانا في نقص مثلا، يأتي بهذا النقص ما دام أنه في الصلاة ثم يسجد للسهو، وإذا زيادة يسجد للسهو بعد السلام. وإذا طرأ الشك بعد الصلاة بعد انتهاء العمل، الشك طرأ على المصلي، فإن هذا مطروح. وذلك للقاعدة التي يذكرها العلماء أن الشك بعد العبادة لاغي، ليس له قيمة. هذا باختصار يا أخي الفاضل فيما يتعلق بأحكام سجود السهو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عمر يقول من 4 أو 5 سنوات يقول حاول الحج ولم يتيسر لي ذلك. يقول أختي مقيمة في مكة، هل يجوز لي أن يعني أوكلها بالحج عني؟ يقول أنا مع العلم أني حججت منذ أكثر من 16 سنة، ويقول أنا لازلت شابا.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للحج يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو سنة، وأنت قد حججت قبل سنوات، فالحمد لله على ذلك، وقد أسقطت فريضة الإسلام وأتيت بركن الملة، فالحمد لله على ذلك واشكر الله عليه. فإن كثيرا من الناس لم يستطيعوا إلى الآن أن يأتوا بالحج، ولذلك أخي الفاضل ربنا جل وعلا يوم القيامة ما يطالبك بالحج، لأنك قد أسقطت الفريضة ولله الحمد بعد البلوغ، وأنت ذكرت في سؤالك بأنك كنت شابا يعني بالغا، فهذه من نعم الله جل وعلا عليك، تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره على ذلك. الأمر الثاني، بالنسبة للحج عن الغير يجوز، ولكن في حالتين فقط. الحالة الأولى عن الميت، فإذا مات ميت ولم يحج فإنه يجوز للحي أن يحج عنه، ويجوز أيضا أن يحج عن ميت قد حج في حياته من باب هبة الثواب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله رجل وسألته امرأة عن الحج عن أبيها، وذاك عن الحج عن أبيه، فقال حج عن أبيك، وجاء في لفظ حج عن أبيك واعتمر. فمن مات ولم يحج يحج عنه الحي، ومن مات وقد حج فيجوز للحي أن يحج عنه، بشرط أن يكون الحي قد حج عن نفسه، وذلك لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا في الطواف يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحالة الثانية، رجل حي لكنه عاجز عجزا كاملا، وهذا يطلق عليه عند الفقهاء المعضوب، وهو الذي لا يستطيع الثبات على وسيلة النقل، فهو قد بلغ به المرض والجهد أو كبر السن مبلغا لا يستطيع الحركة مطلقا، فإنه يجوز للحي أن يحج عنه حجة الفرض لا حجة النفل. لاحظ أخي الفاضل كيف التفريق، بالنسبة للميت يجوز أن يحج عنه حجة الفرض إذا لم يحج، وحجة النفل إذا حج من باب هبة الثواب. أما الحي فلا يجوز أن يحج عنه إلا في حالة كونه معضوبا، وكذلك حجة الفرض لا حجة النفل، لا حجة النفل. عليه بعد هذه المقدم وهذه التطوافة، بالنسبة لك لا يحل لأختك أن تحج عنك في مثل هذه الصورة التي ذكرت، وذلك لأنك قد حججت حجة الفرض، وثانيا أنك ولله الحمد معافى سليم، قد يحصل لك فرصة أخرى تحج فيها عن نفسك، وأسأل الله تعالى أن ييسرها لك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ بعيد يسأل يقول ما هي المواقف التي يجوز فيها أو رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب فيها؟
الحمد لله. نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم الكذب ورخص في ثلاثة، منها الأولى الكذب في الحرب، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحرب خدعة، والثاني الكذب لأجل الإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين، والثالث كذب الرجل على امرأته. طبعا هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأهل العلم كلام طويل أشرحه باختصار. الأول، هذا الحديث يمثل أولا، لا بد أن نعلم قبل ذلك أن الكذب محرم وأن الكذب قبيح، ولو لم يرد في القرآن والسنة تحريم الكذب لكفى به قبحا، ولذلك لا يلجأ إلى الكذب إلا من هو قد رذلت نفسه وسقطت قيمته فيلجأ إلى الكذب، فالكذب لا خير فيه. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الحديث، الحديث هذا بعض أهل العلم جعله أصلا وقاعدة في قضية جلب المصالح ودرء المفاسد، ولذلك توسع بعض الفقهاء فقالوا بأن
الحديث هذا لا يقتصر فيه على ظاهره، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين بأن الكذب إذا كان لجلب مصلحة ولدفع مفسدة وليس ثم ضرر على أحد فإنه يجوز، فوسعوا دائرة الكذب في مثل هذه الحالة وجعلوا هذا الحديث أصل لهذه المسألة. القول الثاني قالوا لا، بأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذه الثلاثة من عموم الكذب المحرم الممنوع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكذب قال إلا في ثلاثة: كذب الرجل على امرأته، وفي الحرب أو في الغزو، والكذب لأجل لينمي خيرا، يعني ليصلح بين اثنين. والمتأمل في الكذب في مثل هذه الحالات رغم مفسدته إلا أن مصلحته راجحة وليس فيه ضرر. أما كذب الرجل على امرأته فلأجل التحبب إليها، فمثلا يقول الرجل لامرأته: أنت أجمل النساء، يعني من هذا الباب أنت أجمل النساء، ومثلا يقول لها: أنا لا أصبر عن فراقك، وشيء من هذا القبيل، وهو قد يكون على خلاف ذلك، وهذا من باب التحبب إليه. وأيضا المرأة لها أن تقول هذا الكلام لزوجها من باب التحبب، لأن هذا مصالحه العليا راجحة وظاهرة وبينة. كذلك الإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين عموما، بمعنى أن يأتي إلى الخصم فيقول فلان يتمنى يعني ينهي المشكلة هذه، ويتأسف على مثلا أنه دخل في مثل هذا الأمر ونادم، ويذهب إلى الثاني. يعني هذه طريقة أهل الإيمان على خلاف طريقة أهل النفاق. أهل النفاق يفرحون بمثل هذا الخلاف ويؤججون الصراع ويزيدون الهوة والشقة بين المتخاصمين بكلام يؤلفونه ويكذبون. أما المؤمن فشأنه مثل رجل أتى إلى نار مؤججة فأطفأها بالماء البارد، كذلك ليحصل يقول هنا وهنا، فهنا يجسر ما بينهما وأيضا يردم الهوة التي حصلت بينهم. كذلك في مسألة الحرب، لأن الحرب خدعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد جهة ورى بأخرى إلا في تبوك، فكان إذا أراد الغزو عليه الصلاة والسلام جهة المشرق يسأل عن طرق جهة المغرب، يقول كيف الطرق هنا وكيف كنا، لأن الجواسيس والعيون ينقلون الأخبار، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان قائدا محنكا عظيما، ولذلك هذا من فطنته، وهذا من كمال يعني شخصيته عليه الصلاة والسلام، فكان يوري ويقول كيف الأرض، هو لم يكذب عليه الصلاة والسلام وحاشا، يقول كيف الأرض في جهة الغرب، وكيف المياه، وكيف الطرق، وهل هي سهلة أم وعرة أم شيء، وهو يريد الشرق يعني. فهذا أراد، هذه كلها تحقق مصالح عليا. هذا باختصار أخي الفاضل، ولذلك يعني الاقتصار على الثلاثة هذا هو الأولى، إلا أن يكون ثم ما يدعو الإنسان إلى يعني عصمة نفسه أو عصمة نفس الآخرين مثلا، لأن بعض العلماء وسع الدائرة فقال مثلا يكذب لأجل الإبقاء على نفسه المعصومة، أو يكذب مثلا لأجل إنقاذ نفس معصومة، وذكر يعني ذكر أهل العلم قصص عن بعض الأئمة الأكابر كالإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره، بأنهم كانوا يعني يورون ويعرضون بالكلام لأجل أنفس معصومة يعني تطلب ظلما وعدوانا، فممكن أن يتوسع الإنسان في مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير شيخ، معنا هذه المكالمات. أبو يونس تفضل.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك شيخ صاف وشيخ عبد العزيز.
شيخ عزيز بفرحان.
شيخ عزيز بفرحان.
حياك الله أبو يونس، الله يحفظك. جزاك الله خير.
خير يا مرحبا.
شيخ بس نبغى منك نصيحة إن شاء الله لإخواننا أئمة المساجد في كل مكان. يعني ترى بينهم وبين الناس في جفاء، ما تلقي في بياناتهم الألفة والمحبة والتعارف. يعني ترى إمام المسجد يصلي ويخرج من بعد الصلاة من المسجد ولا كأنه ولا يعرف أحدا من أهل المسجد، ولا يسأل عن أحد ولا أحد يسأل عنه، يعني كأنما بس يريد يتخلص من المسجد إلا من رحم الرب طبعا. نبغى نصيحة بارك الله فيك
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو يونس، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. حياك الله. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك أبو عبد الله. حياك الله.
عندي سؤال وحيد.
نعم.
مثل صيام 6 شوال. هل صيامة لابد أن تكون متتابعة أو متفرقة؟
نعم.
فقط هذا السؤال.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم نجيب الشيخ على سؤال أبو عايدة أيضا، يقول ما أيهما صح نقول الله أعلم أو الله العالم؟
الحمد لله كلاهما صحيح أخي الفاضل بارك الله فيك، لكن لكل واحدة سياقها. أما قول الله أعلم فإنها تأتي في سياق عدم علم الإنسان بمسألة طرحت عليه أو بخبر ذكر مثلا، فإنه يقول الله أعلم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سأل الصحابة عن مسألة قالوا الله أعلم، ولذلك هذه اللفظة أو هذه الجملة تقال في سياق جواب على شيء لا يعرفه الإنسان. أما قول الله العالم فإنها تأتي في سياق الإخبار عن الله، فالله جل وعلا عليم، والله جل وعلا عالم، ولذلك أنت تخبر عن الله تقول الله العليم الله العالم، هذا من باب الإخبار، ولا حرج يعني لا مشاحة فيما لو إذا قال الإنسان قد سئل عن شيء ولا يعرفه يقول الله العليم، لأنه هو عبر الآن بالاسم عن الصفة، يعني يريد التعبير عن صفة العلم فعبر بالاسم، لا بأس في ذلك، لكن يعني لكل سياق يعني لف ألفاظه فيكون أفضل. فالصحابة رضي الله عنهم كان يقول الله أعلم، وكان يقول الله ورسوله أعلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أعلم. أما الإخبار عن الله فيقول الله العليم الله العالم، هذا هو الجواب عن يعني هاتين الجملتين.
عبد الله فضل الشيخ يقول حكم أن تسافر أختين لوحدهما سياحة؟
الحمد لله، بالنسبة للسفر المرأة سواء للحج أو للعمرة أو للسياحة أو للزيارة أو لصلة الرحم أو للتجارة أو لأي أمر من الأمور، لا يجوز لها أن تذهب من دون محرم إلا في حالة واحدة استثناها الفقهاء، وهي حالة الهجرة، حالة الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا الذي نص عليه الفقهاء. أما بقية الأحوال فإنها لا يجوز لها في أصح قولي أهل العلم أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمحرم إما أن يكون زوجا أو شخص يحرم عليها على التأبيد كوالد وولد وكأخ وعم وخال ومثلا أخ من الرضاع مثلا، هؤلاء وابن أخ وابن أخت، هؤلاء هم الذين يحرمون عليه على التأبيد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة قال حج مع امرأتك. وبعض الفقهاء ذهب إلى جواز ذهاب المرأة للحج أو العمرة مع رفقة مأمونة إن لم تجد المحرم، وقالوا للحج أو للعمرة مع رفقة قالوا مأمونة مأمونة، فتتنبه المرأة لمثل هذا، وعليها أن تطيع الله عز وجل، لأن الخير كل الخير في طاعة الله والاستجابة له، في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة له، لأن الله تعالى لا يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا بما فيه الصلاح والخير لنا في العاجل والآجل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه، وما من شر يعلمه لهذه الأمة يعلمه إلا حذرهم منه ونهاهم عنه وزجرهم وبين خطورة ذلك. ولذلك المرأة عليها أن تستجيب لله، وكل من استجاب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام أحيى الله قلبه، ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واربط هذه الآية مع الآية الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فإنما يتبعون أهواءهم، ولذلك بعض الناس وللأسف يبحث عن الرخص يبحث عن كذا وكذا لأجل أن يقضي وطره وأن يحقق يعني رغبته بعيدا عن مراد الله وبعيدا عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يستسلم لله ولنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون استسلامه لذلك عن محبة وتذلل وخضوع لله جل وعلا، وأيضا اتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام.
ميونس فالشيخ يريد منكم نصيحة. يقول بعض الأئمة أئمة المساجد يقول يعني تجد فيهم الجفاء وعدم التواصل مع المأمومين.
الحمد لله، أولا إمامة الناس في الصلاة حقيقة نعمة عظيمة يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، ولذلك تولى هذه الإمامة نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك الخلفاء الراشدين أربعة تقدموا الناس في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للأئمة يقول اللهم اغفر للأئمة وأرشد المؤذنين، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يحث على إمامة الناس، وكان يقول ولي أمكم أكبركم، وكان يقول واقتدي بأضعفهم، والحديث في هذا كثيرة. وإمامة المسجد، إمام المسجد لا تقتصر مهمته ووظيفته على قضية الصلاة فقط، فإنه في واقع الأمر يمثل عنصر أساس في المجتمع أو في الفريج أو في الحي أو في الحارة، بحيث أنه يكون مصدر خير ومصدر إشعاع ومصدر علم ومصدر جمع ومصدر إصلاح. وأما قضية هذا الجفاء الذي مثل ما ذكر الأخ السائل، فهذه ليست من طبيعة أئمة المساجد، لأن في الغالب أن إمام المسجد هو طالب علم، تجده متخرج من كلية شرعية يحفظ القرآن أو يحفظ قسط كبير من القرآن، يحفظ الأحاديث، يحضر الدروس لجماعة المسجد. فالواجب عليه أن يكون حاضرا وأن يكون سمع الناس وبصر الناس، ولذلك يصلي بهم، يعلمهم أيضا العلم الشرعي، يفقههم في أحكام الطهارة وفي أحكام الصلاة، وينبههم في المواسم كموسم الحج وموسم الصيام، وكذلك ينبههم في مسائل الزكاة. الأمر الآخر يتفقد غائبهم، فإن جماعة المسجد إذا تفقد الإمام الغائب منهم فإن هذا سيؤثر فيهم تأثيرا كبيرا، ولذلك تجد كثير من الناس هداه الله عز وجل للصلاة بسبب إمام المسجد، حينما زاره في بيته أو حينما افتقد إنسانا قد يكون كسل وضعف عن الصلاة فعاد إلى الصلاة ولله الحمد. الأمر الآخر يجب عليه أن يشارك مشاركة مجتمعية فاعلة من خلال الإصلاح بين الجيران، من خلال الإصلاح بين الأولاد مع أبيهم إذا كان ثم خصومة، من خلال حل بعض المشاكل التي يحتاج الناس إليها. ولذلك كثير من المشاكل المتأزمة حلها بسيط، وهو إدخال طرف ثالث، يعني يكون هذا الطرف حكيما ناضجا، وهذا في الغالب موجود عند كثير من أئمة المساجد. الأمر الآخر أن يجلس للناس وأن يستمع إلى مشاكلهم، فكثير من أئمة المساجد كتب الله على أيديهم حلولا لمشاكل مستعصية، وأحيانا قد ليس بالضرورة أن يكون الحل على يديه، قد يرشد إلى من يحل على يديه. يعني مثلا قضايا الطلاق، الطلاق مثلا لا يتولى أئمة المساجد ولا المؤذنين، له جهات. مثلا لو جاءك شخص وسألك ممكن ترشده إلى الجهة، بدل ما يذهب ويعبث في الإنترنت ويبحث عن فتاوى من هنا وهنا تدله. قد يكون بعض الأشخاص لديه قراءة مغلوطة، قد يحصل عنده غلو تطرف وتكفير، أو مثلا عنده أفكار سيئة، ممكن لما يجلس معك وترشده إلى الطريق الصحيح وإلى خطورة هذه الأفكار وهذه العقائد، تكون ولله الحمد قد أسهمت إسهام كبير في إضافة لبنة صالحة إلى المجتمع. وجود الأئمة في الأحياء بمثل هذه الصورة لا شك بأنها نعمة عظيمة، لكن حقيقة حينما ينكفئ الأئمة على ذواتهم، وحينما يتقوقعون في زوايا بيوتهم، وحينما لا يكون بينهم وبين أهل الحي هذه الأريحية وهذا التعاون، فإن هذا حقيقة يعني يلغي دور الإمام، يعني الإمام يلغي دوره الحقيقي. أنت لست فقط تأم الناس في الصلوات الخمس، أنت ينبغي أن تعلم بأنك يعني سبب بإذن الله، إذا فعلا فهمت وظيفة الإمامة ستكون سبب بإذن الله من أسباب الخير على مستويات متعددة. يعني كثير الآن من أئمة المساجد لهم دور فاعل وقوي ومؤثر حقيقي في الأحياء، يصلحون بين المتخاصمين، يزورون من لا يصلي، يعلمون الجاهل، ينبهون الإنسان الذي حصل عنده غفلة، أيضا يدلون على أحيانا يكون هناك شخص في الحي مريض أو فقير أو أرملة أو يتيم، يدلون أهل الخير عليهم أو يذهبون إلى الجمعيات مثلا ويدلون الناس. فالمهم أن الإمام إمام دوره كبير، لا يقتصر على قضية الصلاة، صلى الله تعالى أن ينفع الجميع وأن يبارك في أئمة المساجد وفي المؤذنين وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وعبد الله فضيلة الشيخ يسأل عن صيام الست من شوال، هل تكون متتابعة ومتفرقة؟
الحمد لله، أولا صيام ستة من شوال سنة وليس بواجب، لأنني أنا كأني التقط من سؤال الأخ بأنه يعني هل يقول فرض أو لازم أو شيء، لا هي سنة يا أخي الفاضل. صيام ستة من شوال سنة، فمن صامها فإنه يؤجر ويدعى له، ومن لم يصمها لا يجوز الإنكار عليه ولا إجباره على صيام الستة، لأنها سنة، سنة مستحبة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تبلغنا بعض الأسئلة من بعض الناس يقولون ينكرون على إخوانهم مثلا أو أولادهم أو جيرانهم، ليش ما تصومون الستة؟ لا، ما يجوز الإنكار، وإنما الجائز هو النصيحة، لا تفوتكم صيام الستة، لا يفوتكم الأجر للثواب، أما ينكر يجعلها قضية فرض هذا غلط. الأمر الثاني بالنسبة لصيام ستة من شوال، يجوز مجموعة ومفرق، والأفضل أن تكون مجموعة يعني متتابع، لكن لمن استطاع، أما من لم يستطع فيجوز لو صام من كل أسبوع يومين، الحمد لله ليس فرضا ولا لازما أن يكون الصوم مثلا متتابعا، وإنما هذا من قبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، يعني من شهر شوال من أي أسبوع أو من أي يوم كان.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة برسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي؟ هل يصح إذا لم يقم الزوج بإعلام الزوجة لكنه قام بإعلام شخص آخر كأم الزوجة أو أخيها؟
الحمد لله، هو من حيث الأصل نعم، لأن العلماء يقولون من لا يشترط رضاه لا يشترط إعلامه، لا يشترط إعلامه، لكن المتأمل في وقائع كثير من الناس في مسائل الطلاق والإرجاع ينظر إليه، فإن كان ثم سبب منعه من إخبارها مثلا فإنه يكون معذورا، أما إذا لم يكن ثم سبب وإنما إجبار عفوا وإنما إضرار بها وحصل أن تزوجت فليس له الحق في ذلك. ولذلك نجد الآن كثير من القضاة والأحكام الأحكام القضائية يشترطون الإشهاد على الرجعة، لماذا؟ حتى وإخبار الزوجة أيضا حتى لا تقع في ضرر. يعني وجدت حالات رجل طلق امرأته وراجعها ولم يخبرها، ومضى فترة زمنية طويلة جدا ثم تزوجت، ثم جاء الأخ هذا بعد ذلك يقول لا أنا راجعتك وعندي شهود، طيب لماذا لم تخبرها؟ إذن ليس له الحق في مثل هذه الصورة لأنه مضار. أما إذا وجد ظرف مثلا يعني يكون مقبول عند القاضي بأنه ما استطاع يخبرها واقتنع القاضي بذلك، ممكن في مثل هذه الحال. ولذلك أخي الفاضل، الإنسان إذا أراد أن يرجع زوجته ينبغي له أن يخبرها بذلك. صحيح مثل ما ذكرت القاعدة التي يذكرها الفقهاء بأن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه بالرجعة، ويذكرون في مثل هذه الصورة مسألة إرجاع الزوجة. لكن الآن العمل في أغلب المحاكم وفي أغلب دور الفتوى على أنه يجب أن يخبر زوجته بأنه أرجعها إما بنفسه أو بالشهود.
أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم ما حكم صلاتي، يقول في يعني يقول حيث أني أول شهرين كنت أسافر أسبوعين وأرجع لمنطقتي يقول أسبوعين، يعني أسبوعين فضيلة الشيخ يقول في العمل وأسبوعين في البيت، يقول كنت أجمع وأقصر الصلاة في مقر العمل.
الحمد لله على العموم، مضى لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذا وتصلي في مكان العمل الصلاة مقيم، تصلي الصلوات صلاة مقيم، وما مضى مضى، لكن مستقبلا لأنك كنت تجهل هذا الحكم، فمستقبلا تصلي في مكان العمل صلاة مقيم، وإذا كنت في الطريق تصلي يعني صلاة مسافة، لك أن تترخص برخص السفر ما دمت في الطريق.
أيضا نفض الشيخ يقول: هل يجوز المرأة الغناء مع استخدام الآلات الموسيقية أمام الناس مع العلم بلبسها للحجاب؟ وفي حال عدم الجواز هل يجوز لها هذا الأمر أمام الأهل والأقارب فقط؟
الحمد لله، الذي طبعا استثناه الفقهاء من مسائل الغناء غناء الجواري غير البالغات بالدف وبحضور يعني الأهل مثلا أو الأقارب أو من لا يخشى الفتنة منه، يجوز بدف وأن تكون جارية صغيرة وأن تكون في مثلا الأعياد أو المناسبات، مثل ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد حينما غنت جاريتان بغناء بأيام بعاث، وكانتا تضربان بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.